Elliot, send that to me, coupon.
Hello, hello, hello.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني الراحل على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا حققت تقدم ملحوظا، وعلى واشنطن اتخاذ القرار اللازم. القوات اليمنية تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم المرقد الطاهر لمؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه جنوب العاصمة طهران، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة. كما زار سماحته قبور شهداء السابع منتير شهيد بهشتي ورفاقه وقبري الشهيدين الكبيرين رجاء وباهنر وباقي الشهداء. وأتت هذه الزيارة قبيل انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى وقبل سقوط النظام الملكي الجائر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن محادثات إلغاء الحظر الأخير في فيينا شهدت تقدما ملحوظا. وقال خطيب زاد إن المفاوضين وصلوا إلى مراحل جيدة فيما يتعلق بإلغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم ضمانات وتحديد الالتزامات النووية. وأضاف خطيب زاد أن بعض الأطراف أبدت شيئا من التباطؤ مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية حازمة، داعيا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدى عودته إلى فيينا لاحقا للتوصل إلى اتفاق ناجح ومستدام. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة في العمق الإماراتي. وقال العميد سريع أن العملية طالت العاصمة أبوظبي وإمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح. وأشار إلى أن الإمارات ستبقى دولة غير آمنة طالما استمر العدوان على الشعب اليمني. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أن القوات ستواصل الدفاع عن البلاد حتى انتهاء العدوان، مجددا الدعوة للشركات الأجنبية والرعاية المقيمة في الإمارات إلى الابتعاد عن المواقع والمنشآت الحساسة والحيوية. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن العمليات النوعية اليمنية تعبر عن قدرة وإصرار أنصار الله على تنفيذ ما حذرت منه حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها. وقال المشاط إن بلاده سبق وأن حذرت بأن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال اليمن سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات. وأشار المشاط إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين لا يمكن أن يوفروا أي حماية لدول العدوان وأسلحتهم أثبتت فشلها وعجزها. وللمزيد من تسليط الأضواء على رسائل عملية إعصار اليمن الثالثة في العمق الإماراتي والصهاينة نستمع إلى التقرير التالي.
التهديد اليمني بأن الإمارات غير آمنة يبدو أنه بات واقعا مع تكرار الهجمات البالستية والصاروخية على عمقها، وآخرها ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية عن ضرب أهداف نوعية وهامة وحساسة في إمارتي أبوظبي ودبي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. ما يثبت مجددا تعاظم القدرات العسكرية لصنعاء وضرباتها النوعية، وأن الإمارات أصبحت في دائرة الاستهداف المتكرر.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبو ظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا العزيز.
العملية على الإمارات التي تعد الثالثة خلال 20 يوما تكمن أهميتها هذه المرة بحسب كثيرين أنها تأتي متزامنة مع زيارة رئيس الكيان الصهيوني إلى أبوظبي لتحمل رسائل للكيان في ظل المعلومات عن مشاركته في التصعيد الأخير على اليمن ووقوفه بجانب الإمارات التي يبدو أنها وقعت في فخ أمريكي إسرائيلي سعودي بتصعيدها الأخير، ما يضعها والدول المساندة لها أمام خيارات صعبة.
القدرات العسكرية اليمنية ما زالت بقوتها وبطبيعتها وتتصاعد وتزداد، وأنها بإمكانها أن تستمر في هذه الضربات والعمليات مستمرة ومتصاعدة، والأيام تثبت ما ذهبنا إليه منذ اليوم الأول.
وبرأي عسكريين يبدو أنه لم تنطلع على صنعاء المحاولة الإماراتية الأخيرة بإعلان القوات المدعومة إماراتيا المسمى بقوات العمالقة انسحابها من جبهة شبوة، وهو الانسحاب الذي ينظر إليه أنه مجرد إعادة تموضع وانتشار وخدعة مكشوفة لمحاولة الإيهام من قبل الإمارات أنها تسعى إلى تهدئة وخفض تصعيدها العسكري. التصعيد الإماراتي لم يقتصر على أعمالها العسكرية في الجبهات الداخلية من خلال الدفع بمقاتليها، بل كذلك مشاركة مقاتلاتها بشكل يومي في شن الغارات الجوية التي تستهدف معظمها مدنيين عزلة وبنى تحتية.
استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف رئيس مجلس النواب محمد الخلبوسي ورئيس منطقة كردستان العراق جرفان برزاني لبحث العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت مصادر محلية أن زيارة الخلبوسي والبرزاني إلى النجف الأشرف تأتي لبحث كيفية استمرار العملية السياسية وإنهاء المشاكل الراهنة. من جهة أخرى، قال مسؤول كردي أن البرزاني قدم مقترحا للسيد الصدر بتولي نوري المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحوار بين الطرفين يجري حول إزالة التوتر عن طريق الحوار مع الإطار التنسيقي. التقى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين معربا عن دعمه الكامل لأمن الإمارات. وقال هرتزوغ أنه يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الدول العربية. هذا وقد عبرت طائرة رئيس كيان الاحتلال الأجواء السعودية في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة حاسمة لتحديد مصير حكومة الوحدة الوطنية فيما لم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه الخطوة. وأعلن رئيس المجلس عقيل الصالح انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في 24 ديسمبر الماضي، مشددا على ضرورة إعادة تشكيلها بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد. يشار إلى أن حكومة الدبيبة شددت في عدة مناسبات على الاستمرار بعملها لحين تسليمها إلى سلطة جديدة منتخبة من قبل الشعب الليبي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني الراحل على اعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا وعلى واشنطن اتخاذ القرار اللازم. القوات اليمنية تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطايب ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر في مواجهة جادة مع العصابات الإرهابية. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الساحة الجزائرية، والتي تشهد سلسلة تحركات في هذه الأيام تنذر بعودة العنف والعمليات الإرهابية إلى مناطقها الحدودية الجنوبية. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم مستمعينا الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وطرق التواصل بين أيديكم عبر تطبيق الواتساب أيضا مستمعين الأكارم للرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي: 00989-93-88-78-4050. نجدد الترحيب بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. تشهد الساحة الجزائرية سلسلة تحركات لن تبشر بخير لهذا البلد، وتنذر بعودة العنف والعمليات الإرهابية إلى مناطقها الحدودية الجنوبية. فمنذ فبراير شباط عام 2020، تاريخ آخر تفجير انتحاري استهدف مدخل ثكنة عسكرية جنوبية الجزائر، كانت الحدود الجنوبية لهذا البلد مع كل من شمالي مالي والنيجر، حيث توجد المجموعات المسلحة هادئة
ولم تسجل أي محاولات من المجموعات المسلحة لإحداث اختراق للسياج الأمني نتيجة للرقابة المشددة التي يفرضها الجيش على الحدود ليتقي تهديدات القاعدة وكذلك داعش. ولكن المخاوف عادت بعد الاشتباكات الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي على الحدود مع شمالي النيجر والقريبة أيضا إلى شمال مالي بين قوات الجيش الجزائري ومسلحين تم القضاء عليهم خلال العملية، وأدت إلى مقتل عسكريين اثنين أو عسكريين اثنين، ما زاد من مخاوف الجزائر مع معاودة المجموعات المسلحة لعملياتها داخل حدودها التي تضم قاعدة عسكرية ومطار بعد الحصار والتضييق التي تعرضت له على يد الجيش النيجري في الشمال وعلى يد الجيش المالي في المناطق المتاخمة للحدود مع الجزائر. المراقبون يرون أن تطورات الوضع الأمني وسلسلة الهجمات الأخيرة التي تقوم بها القاعدة وداعش في شمال مالي والنيجر قرب الحدود مع الجزائر والاشتباك مع قوات الجيش الجزائري على الحدود مع النيجر تعتبر مؤشرات واضحة من هذه التنظيمات وخصوصا القاعدة في بلاد المغرب للعودة إلى المشهد المحلي، وأن الاشتباك الأخير مع الجيش الجزائري قد يكون الهدف منه محاولة من قبل المجموعات المسلحة لاستدراج قوات الجيش إلى أقرب نقاط الحدود لاستهدافه، وهذا ما تعتبرها الجماعات المسلحة بأنها عمليات استعراضية أو كمناورات تتزامن مع سلسلة الهجمات التي تشنها قوات بوركينا فاسو على هذه الجماعات. وإذا كانت هذه التنظيمات قد وجدت في طريقها باتجاه الحدود الجزائري صدا مباشرا وحازما من قوات الجيش الجزائري التي تتمركز بشكل مكثف في المنطقة الحدودية، فإنه يعني بوضوح أن الجزائر تكون قد أخذت على محمل الجد التهديدات في المنطقة منذ فترة. وقدرت أن المجموعات المسلحة يمكن أن تعاود نشاطها في أي وقت، وهو ما يفسر حديثا استباقيا لقائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة قبل فترة قصيرة عن وجود خطط لتدبير اعتداءات واستهداف الجزائر من الجنوب يستدعي تعزيز الحيطة والحذر بسبب تكثيف جماعة داعش هجماتها في منطقة شمالي مالي وشمال النيجر وهي مناطق قريبة جدا من الحدود مع الجزائر. ومن خلال تحركات الجزائر بشراء طائرات F5 بدون طيار أو H5 بدون طيار من الصين مزودة بقنابل موجهة ضد الدبابات وقادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 30 ساعة من دون انقطاع وبسرعة تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة، يتبين بأن الجزائر على علم تام بما يجري في المنطقة خصوصا في هذه المرحلة التي تسعى فيها القوات الفرنسية إلى تثبيت بقائها في مالي، الأمر الذي يؤكد أن لفرنسا دور في هذه التحركات لتوتير أوضاع المنطقة وتبرير بقاء قواتها في مالي، أي أن عودة نشاطها أو نشاط هذه المجموعات الإرهابية هي بنحو أو بآخر تأتي بتحريضات فرنسا لتبرير أهمية إبقاء قواتها في تلك المنطقة بذريعة الضرورة لمحاربة الإرهاب. أحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الجزائر في مواجهة جادة مع العصابات الإرهابية محورنا في هذا اللقاء، وتنضم إلينا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. ورحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، أهلا وسهلا، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في الإذاعة ولكل الأخوة المشاركين.
الله يبارك فيك دكتورة وأشكرك جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. دكتورة، هل إن وجود قاعدة عسكرية جزائرية على حدودها الجنوبية يرتبط بنحو أو بآخر بالتصدي لتحركات العصابات الإرهابية في تلك المنطقة؟
طبعا من المؤكد أن كل هذه التحركات الاستباقية في الحقيقة التي تقوم بها القوات الجزائرية قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري هي يعني رد على تحركات، هناك معلومات استخباراتية صرحت فيها وزارة الدفاع الجزائرية منذ أيام لها علاقة بتحركات مشروعة على مستوى الحدود الجنوبية. هناك بعض المجموعات الموجودة الآن التي تحاول أن تتمركز بشكل أو بآخر في بعض النقاط الحساسة على الحدود، وهي قادمة من الأراضي المالية. ونحن نعرف طبعا الوضع في مالي منذ الانقلاب الأخير، وما يحصل الآن من أزمات وحالة تشبه حالة الفوضى في بعض دول الساحل الأفريقي. كل هذا دليل على أن هناك في الحقيقة استهداف ربما لأمن الجزائر ولاستقرار الجزائر. طبعا هذا كله نضعه في إطار عنوان أساسي، وهو أن الاستهداف هو ذات الآن واضحا. يعني الجزائر الآن هذا المحرك الإقليمي على الساحة العربية وعلى الساحة المتوسطية وعلى كل تقريبا الملفات والأزمات. اليوم هناك تحرك جزائري واضح، وهناك مواقف جزائرية الآن أصبحت ربما تقلق الكثيرين في المنطقة. وأعتقد أن التحركات الإرهابية المشبوهة الآن وفي هذه الظروف بالذات دليل على أن هذه الجماعات الإرهابية تتحرك استجابة إلى قوى إقليمية ودولية لا تريد الجزائر، تريد أن تدخل الجزائر في حالة من الفوضى، تريد أن تستنزف الإمكانات الجزائرية في صراعات مع هذه الجماعات الإرهابية على حساب ملفات أخرى في المنطقة. في الحقيقة الجزائر الآن تلعب فيها دور مهم جدا، ليس أقلها طبعا مسألة تواجه التطبيع ومحاولة الاستعداد الآن لمؤتمر القمة العربية الذي سترأسه الجزائر طبعا لإعادة ربما فتح ملفات النزاعات والصراعات العربية، رجاع سوريا بشكل رسمي إلى مقعدها في الجامعة العربية، والعديد والعديد من العناوين. أعتقد أن هذا التحرك الإرهابي الآن هو دليل على أن هناك قوى دولية، وتحديدا يعني لا يمكن أن نتحدث عنها دون أن نذكر اسمها بشكل واضح، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الموساد الإسرائيلي الذي يتحرك الآن انطلاقا من للأسف الشديد من الجبهة المغربية. كل هؤلاء الأطراف لهم مصلحة في أن تتحرك هذه الجماعات في هذه المناطق لمحاولة استنزاف الجيش الجزائري واستنزاف القدرات الجزائرية وإدخال الجزائر في حالة من طبعا الصراع على مستوى الحدود، حتى تبتعد بشكل أو بآخر عن الملفات الحساسة في المنطقة.
جيد دكتورة سهام، أشرت إلى مسألة التوسع الصهيوني في المنطقة والدور الصهيوني حقيقة بمد العصابات الإرهابية بالدعم لتوتير أوضاع الجزائر تحديدا، لكن معلوم أن فرنسا تسعى لتعزيز بقاء قواتها في مالي، يعني هل أن توتير المناطق الشمالية من هذا البلد هو مطلب فرنسي لتشكيل ذريعة لإبقاء قواتها هناك؟
حقيقة فرنسا الآن هي في مأزق كبير. يعني فرنسا فقط للتذكير هي دخلت حتى في خلاف على مستوى المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة. يعني هناك بعض التصريحات من قائد أفريكوم، طبعا الأمريكيين كانت تشير إلى ضعف القدرات الفرنسية، وتنتقد الفرنسيين في عدم قدرتهم على حل الأزمة في مالي وعلى عدم قدرتهم على مواجهة الإرهاب. هذا حصل يعني أدخل بعض الأمور نوع من التشنج في الحوار ما بين الفرنسيين والأمريكيين، ولكن نحن نعرف جيدا كمتابعين للسياسة الخارجية الفرنسية، نعرف أن السياسة الخارجية الفرنسية هي منذ سنوات في الحقيقة هي تسبح في الفلك الأمريكي. يعني لم تعد فرنسا تلك الدولة التي لها استقلال في سمع القرار داخل المنظومة الأوروبية أو حتى داخل المنطقة، بالرغم من علاقتها طبعا التاريخية مع هذه المنطقة، هم الاستعماري إن صح التعبير، ولكن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط الكوارث الشمال الإفريقي وتحديدا في هذه النزاعات وفي هذه الأزمات جعل فرنسا في مأزق كبير. هناك ضعف في القدرة على مقاومة هذه الانقلابات، يعني يقال أن الرئيس السابق المالي هو كان مقرب من فرنسا، وبالتالي الانقلاب عليه لم يخدم المصلحة الفرنسية بقدر ما شتت ربما نفوذها وشتت إمكانياتها وشتت كل قدراتها التي كانت موجودة في هذا البلد. الآن هناك أيضا أزمة وهي باتت معروفة، يعني مع الجزائر وتحديدا مع الرئيس تبون ومع حكومة الرئيس تبون، هناك خلافات يعني إن صح التعبير نائمة مع فرنسا، بالرغم من بعض التصريحات التي نسمعها أحيانا من هنا ومن هناك، انتقادات ربما من المستوى الجزائري من صفة القرار في الجزائر، بعض الردود أو بعض حتى الحملات الإعلامية التي يقودها بعض الإعلام ذو النزعة الصهيونية لفرنسا ضد الجزائر وضد الحكومة الجزائرية. هذا كله دليل على أن فرنسا في الحقيقة تحاول ربما الاستفادة من هذا التحرك لهذه الجماعات، ربما أيضا هي لديها مصلحة في استنزاف القوات الجزائرية وفي إظهار الحكومة الجزائرية بمظهر فاشلة أمام الشعب الجزائري وعدم قدرتها على مقاومة هذه الجماعات وعلى وضع حد لها حتى لا طبعا تخترق الحدود الجزائرية.
نعم.
ما فعلت القوات الجزائرية أنها بهذا التحرك الاستباقي، هي طبعا بعثت العديد من الرسائل، باتت الآن رسائل واضحة إلى فرنسا، إلى الكيان الصهيوني وتحديدا إلى الموساد الإسرائيلي الذي يتحرك على مستوى الحدود مع المغرب، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر، وهذا دليل على أن هناك حرص في الحقيقة من الجزائر على عدم الوقوع في هذا الفخ كما حصل في تجارب أخرى في دول أخرى في المنطقة.
دكتورة، قد كانت في الأنباء أيضا أخبار تقول بأن الجزائر تشتري طائرات من الصين، طائرات مسيرة، هل تعتقدين بأن أمريكا أو لأمريكا أيضا دور كما أشرت أنت والكيان الصهيوني، يعني خصوصا أن الجزائر ما زالت تعادي المعسكر الموالي لأمريكا والصهاينة بشرائها هذه الطائرات من الصين؟
طبعا نحن نعرف أن بالمبدأ هناك علاقة تاريخية ما بين الجزائر وبين روسيا، يعني العقيدة العسكرية إن صح التعبير عند الجيش الجزائري هي عقيدة روسية، يعني كل التسليح والتدريبات وتخرج كبار الضباط في الجيش الوطني الشعبي الجزائري هم من روسيا، فالعلاقة هي علاقة تاريخية. الولايات المتحدة الأمريكية تحسب بسبب هذا الأمر، وحتى عندما دخلت على هامش ربما محاولة إغراء أو احتواء الجزائر في بعض الملفات حتى يكون لها أيضا موقع داخل السياسة الجزائرية، هي لم تنجح في ذلك لأنها تدرك جيدا أن الجزائر لديها أولويات في مصالحها مع روسيا. طبعا بالطبع نفهم أن الصين الآن باتت يعني عنصر أساسي في مواجهة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في كل العالم. تدرك الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخطر، أن شمال إفريقيا حتى هناك انتقاد وحصلت جدالات حتى داخل الكونغرس الأمريكي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، لأن مثلا إدارة ترامب السابقة أهملت الملف الشمال أفريقي إن صح التعبير، لم يكن أولوية بالنسبة لإدارة ترامب، وهذا ما يحاول الديمقراطيون الآن بالرغم من ضعف ربما التوجه إدارة بايدن تجاه هذا الملف، ولكن يحاول الديمقراطيون الآن داخل الكونغرس إقناع بايدن بأن الخطر الحقيقي في شمال إفريقيا والذي يهدد النفوذ الأمريكي هو التمدد الصيني الروسي في هذه المنطقة. ما يحصل الآن من قبل الصين، طبعا منذ سنتين كان هناك مناورة عسكرية بحرية شاركت فيها الصين لأول مرة في بحر المتوسط مع القوات الجزائرية والروسية، وهذه كانت بداية الانتباه أو بداية الخطر الذي انتبه له الأوروبيون، انتبهت له فرنسا، وانتبه له الأمريكيون تحديدا. الآن هذا الاستثمار العسكري إن صح التعبير تستفيد منه الجزائر، لأن الجزائر أيضا تريد أن يكون لديها حلفاء أقوياء في المنطقة. هي تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى، ولكن قوة لديها مصالحها، وهي دائما تعمل على الهيمنة والسيطرة وفرض الشروط في أي علاقة تبنيها مع أي شريك أو أي حليف في المنطقة. الجزائر لديها عقيدة أن هذا لا يمكن أن تسمح له تسمح بحصوله. هناك رفض في الحقيقة من قبل الجزائر لهذه السياسة ولهذا التوجه. تريد أن تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تتعامل مع غير من الدول بتوازن وبتوافق على مستوى المصالح، ولكن بنفس المستوى وليس بمستوى الهيمنة والسيطرة. ما تقوم به الجزائر الآن أنها تريد أن تحمي نفسها أولا، تريد أن تثبت للجهة الأخرى أن الجزائر قادرة على مواجهة كل المؤامرات، أن لديها حلفاء أقوياء، أن لديها مشروع الآن. أصبحت الآن الجزائر حقيقة تمثل محرك إقليمي مهم جدا في المنطقة، وهذا طبعا في رسالة واضحة جدا للأمريكي، لأن الصين أيضا تتحرك في هذا الهامش، تستفيد من هذا الهامش ومن هذا الإلباك إن صح التعبير الأوروبي والأمريكي من جهة أخرى، وهي أيضا لديها مصالح لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولما لا في الساحة الجزائرية أيضا.
نعم دكتورة سهام، قبل أن أسألك السؤال الأخير أتمنى أن تقومي معي وأنا أنتقل إلى هذا الفاصل، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث معك إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا صدى المغرب العربي. الجزائر في مواجهة جادة مع العصابات الإرهابية، والساعة في العاصمة هي 8 ليلا ودقيقة 34 مستمعينا الكرام. بالطبع لدي بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب، لكن قبل أن أنتقل إليها ودي أن أنهي كلامي ونستجمع أطراف الحديث حقيقة مع الدكتورة سهام عزوز في سؤالنا الأخير لك دكتورة. إذا تمكنت القوات الجزائرية من دحر الجماعات المسلحة في جنوب البلاد، هل ستسعى الدول التي أوجدت هذه العصابات للتدخل، أم أنها ستوجد يعني ممكن نقول نسخة أخرى من الجماعات الإرهابية؟ دكتورة سهام سامع الصوتي؟ على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كانت معنا من لبنان، أشكرها طبعا جزيل الشكر، وأتمنى أن تعود إلينا لكي نستجمع أطراف الحديث. لكن ما أن تعود الدكتورة سهام نتوقف مع مساهمات الواتساب الأخ الكريم صبحي عبد الحميد المشارك معنا من الأردن، رسالة صوتية استمع إليك يا صبحي.
تحية لكم جميعا والأسيدة الدكتورة سهام عزوز، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. ألقي سؤالي لكم، الجزائر محاطة بإرهاب ودول رجعية وأوروبية وأمريكية، لماذا لم تطلب الحماية الدائمة من موسكو وبكين خوفا من ثورات الشعبية خاصة الأمازيغ وكما حصل في ليبيا بغزو أوروبي أمريكي؟ شكرا لك يا سيدي سامع عزوز ولا سيد مصطفى، شكرا لكم.
حياك الله صبحي، وإن شاء الله أن تسنى لنا في اتصالنا الهاتفي مع الدكتور سيام. أنا أسأل هذا السؤال وبارك الله بك أخي الكريم. إلى رسالة أخرى من الأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، يتحدث إلينا في رسالته الصوتية ويشكر طبعا إذاعة طهران، يقول شكرا لكم على طرح مثل هذا الموضوع المهم في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة والعالم، ويجب مناقشة الحلول لهذه المشكلة والتصورات المستقبلية للوضع في الجزائر. أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي أبو محمد مهدي. لا، عادت إلينا دكتورة سهام عزوز، أعود إلى الدكتورة سهام من جديد. دكتورة، لاستجماع أطراف الحديث، سألتك عن إذا تمكنت القوات الجزائرية من دحر الجماعات المسلحة في الجنوب، هل ستسعى الدول التي أوجدت هذه العصابات لكي تدخل مرة أخرى بنسخ جديدة من الجماعات الإرهابية؟ ويستفسر الأخ صبحي أيضا من الأردن، لماذا لا تطلب الجزائر المساعدة مباشرة من الصين أو روسيا؟
طبعا بالنسبة للشق الأول من سؤالكم، طبعا هذه العملية الانسباقية في الحقيقة لديها عدة أبعاد. يعني أولا الجزائر هي تعمل الآن على حقيقة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود، يعني كله يعني هو يعني مرتبط ببعضه، يعني نفس التشابه ما بين هذه المجموعات التي تحاول أن تستفيد من إنشار التهريب على الحدود، تحاول أن تدخل عبر مناسب التهريب التي باتت الآن مكشوفة. يعني الجزائر عندما تستعين بطائرات مسيرة من الصين أو برادارات متطورة من روسيا، طبعا هي تستكشف الآن العديد من النقاط الحساسة على مستوى الحدود، من خلالها تستطيع أن تتابع وتحركات هذه الجماعات، تعسكرها، تواجدها، أعدادها إلى آخره. الإمكانيات الموجودة لديها، لا ننسى أن هذه الجماعات هي استبعدت إن صح التعبير من يعني حلقة التصفيات التي كانت تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية لداعش وحلولها في المنطقة. يعني
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات وهي تتحدث عن محاربة داعش في العراق وفي سوريا وإلى آخره، ونحن رأينا أن هذا الموضوع لم يكن حقيقة واقعيا، يعني بدليل أن هذه الحلول الآن رجعت للتحرك والخروج من خلاياها في العراق في بعض المناطق وفي سوريا في بعض المناطق. الآن في أفريقيا هناك أزمة كبيرة، لأن هذه الجماعات حتى التي تهرب من العراق وتهرب الآن من شمال سوريا هي تذهب الآن إلى ليبيا، ومن ليبيا تخرج إلى لتدخل إلى الصحراء في مالي وفي نيجر والتشاد وإلى آخره. حتى في بوركينا فاسو التي حصل فيها انقلاب منذ فترة أيضا هناك مجموعات الآن تتحرك على مستوى الحدود. طبعا هناك للأسف هذه الدول هي دول ضعيفة في إمكاناتها، وهذا طبعا كله مفتعل، كله يعني حاصل بطريقة أو بأخرى بسبب عدم تمكن هذه الدول حقيقة لأن تكون دول ذات سيادة ومستقلة عن الهيمنة الفرنسية والهيمنة الغربية والهيمنة الأمريكية. وهذا دليل إضافي على أن هذه الجماعات هي تتحرك تحت غطاء أمريكي بشكل واضح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني للتذكير فقط في هذه النقطة بالذات، على الحدود التونسية الجزائرية منذ سنوات، منذ كانت حركة النهضة في السلطة في تونس، كان هناك جدل داخل تونس أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت مع حكومة النهضة حينها اتفاقية لترتيب قائدة عسكرية أمريكية على الحدود مع الجزائر، وما حصل أن الجزائر اعترضت عن هذا الأمر، وحصل جدال سياسي ما بين الحكومتين الجزائرية والتونسية في تلك المرحلة، مما اضطر رافد الغنوشي زعيم حركة النهضة للذهاب إلى الجزائر لتصحيح هذا الموضوع وتقديم تفسيرات للجزائر، لأن الجزائر كانت تعترض على وجود قائدة عسكرية أمريكية على حدودها. الآن الأمريكيون يستخدمون الأراضي التونسية وهم يستخدمون المعسكرات الصحة التعبير التابعة لجيش الدفاع التونسي لإرسال طائرات مسيرة على الحدود بعلة الاتفاقية الأمنية المبرمة ما بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية التي تخص مكافحة الإرهاب بين الدولتين. الآن ما يحصل في الجزائر، الجزائر لم توقع اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أولا. ثانيا الجزائر تعتمد على إمكانياتها وعلى حلفائها وعلى رأسهم روسيا لتدمير طبعا فرق مكافحة الإرهاب بالإمكانات والسلاح وإلى آخره لمواجهة هذه الحلول. ثالثا هذه العملية الاتفاقية بحد ذاتها هي كما قلت في البداية أرسلت عدة رسائل لتثبت أن الجزائر هي حقيقة في يقظة، وهي تعرف أن هذه الجماعات ستتحرك الآن لتستغل هذه الجماعات تستغل الوضع الداخلي في الجزائر ربما الذي لا يزال الآن يحاول التعافي بعد الأزمة السياسية وبعد الأزمة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا إلى آخره.
كل التحايا لك دكتور.
أن تدخل على خط حتى نقطة الضعف
أحسنتم
الخلاف والقطيعة مع المغرب ونعرف هنا، ولهذا أنا تحدثت وأشرت لدور المساعد الإسرائيلي أيضا في هذا الأمر
واضح دكتورة. شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، التحية لك دكتورة الكريمة، في أمان الله.
تحياتي.
حياكم الله. وأشكر جزيل الشكر عبد الله بوي من السنغال، أبو محمد مهدي لعدم استماع رسائلهم في هذا البرنامج، وكل التحية لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، في أمان الله.
سبحان التنزيل التنزيل في كل ميدان ميدان يا ناشر التنزيل التنزيل في كل ميدان ميدان وحامي التأويل من كيد شيطاني لا يقبل التحويل عن هدي قراني وحامي التأويل من كيد الشيطاني لا يقبل التحويل عن هدي قراني معظم الشنين معظم الشنين معظم الشنين معظم الشنين المجد للإسلام للإسلام والحكم للقرآن للقرآن المجد للإسلام للإسلام والحكم للقرآن للقرآن على خطى أحمد قسار روح الله والدين قشيت مرتد كعرش الشام على خطى أحمد قسار روح الله والدين قشيت مرتد كعرش الشام رب السما حيا 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 رب السما حيا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى قلوبكم ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا مفعمة بكل ما ينفع العقول ويمتع الأرواح والنفوس.
مستمعينا مستمعاتنا، يرى المترجم العراقي المعاصر حسن الصراف مترجم كتاب ثالوث العرفان والمساواة والحرية للدكتور علي شريعتي في مقدمته على هذا الكتاب أن الموضوعية الأكاديمية تفرض على الباحث المنصف استعمال المنهج الأصوب لدراسة شخصية مثل علي شريعتي لتجاوز كل النقد المتناقض وغير المنصف الذي يضع مثقفا كشريعتي في بوتقة التطرف، إذ لا يمكن أن نعد المنادي بالمساواة والحرية والتعددية مؤسسا للتطرف وإلغاء الآخر لمجرد أنه استعمل الخطاب الديني.
لقد نادى شريعتي بالعودة إلى الذات، لكن ليس وفق أدبيات الفكر السلفي الراهن، بل بعودة يرافقها تحرر من كل الخرافات والقيود الفكرية والاجتماعية، وهي عودة تروم التفكيك وإعادة البناء وفق المنهجية التي أقرتها المدارس الفكرية الحديثة من قبيل التفكيكية، وتضفي نظرة معرفية دينية وثورية معا على كل واجبات الفرد سواء الدينية والأسرية والاجتماعية.
وبخلاف ما تصور نقاد الشريعة فإنه يؤكد بعدا معرفيا عميقا في جوهر الدين منطلقا من أعماق الذات، وهذا ما يتجلى مثلا في مدوناته الشخصية التي حررها في حجه إلى بيت الله الحرام، إذ وصف مناسك الحج بلغة عرفانية رائعة وقدم قراءة ميتافيزيقية مميزة عن هذه الرحلة الروحانية.
نعم مستمعينا الكرام، إن مجمل نشاطات الشريعة شملت توعية الشباب وتثقيفهم وبث المعرفة الدينية السليمة في الحيز العام. لقد كان شريعة يعد نفسه مفكرا مستنيرا يحمل رؤية انتقادية، إنه يقدم مشروعا فكريا وثقافيا لا يدعو إلى حمل السلاح، بل يعترض على الوجود بحثا عن المطلوب. وكان يرى أن التحول السياسي هو نتيجة التحول الثقافي والفكري في المجتمع، لذلك لم يصطدم شريعتي علنا ومتعمدا بالسلطة الحاكمة، ولم يتردد يوما في المضي في مشروعه الناقد لثالوث المال والسلطة والخداع.
يقول شريعتي في كتابه ثالوث العرفان والمساواة والحرية: في بادئ الأمر يجب بث الوعي بين الناس، بعد ذلك يمكننا دعوتهم إلى معرفة ذواتهم، وإن من يضع العشق في حياة الناس بديلا عن قوت يومهم هو من صنف المخادعين الذين يسمون خداعهم زهدا، فمن لا معاش له لا معاد له.
مستمعين الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. نتطرق اليوم إلى كتاب ثالوث العرفان والمساواة والحرية للدكتور علي شريعتي.
أيها الإخوة والأخوات، يورد الكاتب المترجم حسن الصراف نصا لعلي شريعتي من كتابه ثالوث العرفان والمساواة والحرية، يتحدث فيه عن رؤيته الدينية المؤدلجة التي تحوي العرفان والمساواة والحرية، حيث يدعو شريعتي إلى التجرد من الطائفية والحقد وإلغاء الآخر، وإلى الذوبان في الطبيعة والإنسان، كما يدعو إلى التثقف والاطلاع على الأديان والمذاهب الفلسفية التي اهتمت بالطبيعة والإنسان، ويؤكد أن العرفان والمساواة والحرية هي التيارات التي تجلت في دراسة الطبيعة وفي دراسة الإنسان.
نعم، ويقول شريعتي إن العرفان وممارسته منوط دائما بالشرق، لأن الحضارة نشأت أولا في الشرق حيث مولد الديانات العظيمة، فكان العرفان وجها بارزا للحضارة البشرية. ويؤكد شريعتي أن شعور الإنسان بالهول والقلق تجاه السماوات والطبيعة هو نتيجة النقصان الذي يراه في الطبيعة في إطار علاقته بها، فكلما ارتقى الإنسان بإنسانيته عجزت الطبيعة عن تلبية احتياجاته، فإمكانات الطبيعة ناقصة، وهذا النقص يحدو الإنسان على الولوج فيما وراء الطبيعة لتلبية حاجة وجدانه، فبالعرفان يتجاوز الإنسان الطبيعة ويتسامى عليها. العرفان إذن هو تجلي فطرة الإنسان للتوجه نحو عالم الغيب واكتشافه، وعلى عكس ادعاء الماديين فإن ركون الإنسان إلى موجودات الطبيعة بحسب شريعتي يؤدي به إلى الانحطاط والتقهقر في مقابل ارتقائه فيما لو اجتاز حواجز موجودات الطبيعة المادية، حتى إن الملحدين حين يلغون حقيقة وجود الله يشعرون بأن الطبيعة أصبحت ضيقة غير مجدية للإنسان.
نعم مستمعين الكرام، وعن المساواة يذكر شريعتي أنه مع تطور الآلة وتحول المزارع إلى عامل، زادت الهوة بين الفقراء والأغنياء في المجتمع الأوروبي، فظهرت مدارس فكرية تصدت للرأسمالية والاستعباد الأفراد، وجابهت دمج العمال في نظام الماكينة، وتحول صاحب رأس المال إلى كائن يجذبه بريق المال، وتنامت الحركات المطالبة بتنظيم العلاقات الإنسانية متخاصمة مع الدين الذي يسيطر عليه الحاكم.
أما فيما يخص ذات الفرد وحريته، فتحدث شريعتي عن تيار الوجودية الذي يعتبر أن العرفان والاشتراكية والشيوعية تغفل الإنسان وتشغله بقضايا خارجية كالحروب السياسية والنظام الطبقي والأمور الغيبية، فنادى هذا التيار بتمسك الإنسان بحريته ومعرفة أهمية ذاته كما يعتبر تيار الوجودية أن الاشتراكية أناطت كل ما لدى الإنسان بالدولة، فيما ربط الدين الإنسان بوجود الله، ما يسلب الإنسان حريته بحسب الوجودية، وإن كل القيم كما تراها الوجودية متعلقة بالحرية التي من دونها تضمحل كل تلك القيم.
ويلخص شريعتي في كتابه ثالوث العرفان والمساواة والحرية التيارات الثلاثة التي تسود حياة الإنسان في العشق العرفاني الذي يتجلى في الدين الصافي غير المرتهن بالحاكم الفاسد، وفي العدالة بين الشعوب والطبقات الاجتماعية، وفي تأكيد ذات الإنسان ومنحها حرية أن تنمو وتكتمل. يؤكد شريعة أن الإسلام يعتمد التناسق والانسجام بين العرفان والعدالة الاجتماعية وتأكيد ذات الإنسان، فالعرفان جذر الإسلام وجوهره، والعدالة الاجتماعية مرامه وهدفه، إذ إن الآية القرآنية تقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما وجود الإنسان وأهمية ذاته فيصونها التوحيد الإسلامي، فإن من عرف رب الإسلام أدرك بين يدي الله كمال ذاته الإنسانية وتساميها على باقي الكائنات، وبذلك فقد رأى علي شريعة في الإسلام كل الخير المنشود للإنسان.
كونوا بانتظارنا أيها الإخوة والأخوات في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، عند المزيد من استعراض روائع هذه المكتبة في عالم الفكر والأدب والثقافة.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجست باد، این پیروزی خجست باد، این مبارک بهار خجسته باد، خجسته باد این گلابشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی شهید میدهد نمید، نوبت زفر این زمان رسید، به کوری دیده دشمنان شکست شد سرد اهریمنان، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد، زدید ره بشای ما در خط قیام، سین
امام در شب خطر رهنمای ماست، به رغم آن دشمن تیره سر.